أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وفيه أن اعتبار الإقباض والقبض في المعاطاة. كان الكلام حول ما ذكره المحقق التستري قدس سره في مقابس الأنوار من البيانين اللذين يشكلان الدليل الثاني والثالث على فساد معاطاة الفضول. وقد قررنا البيانين السابقين في الدرس الماضي، بلغ الكلام إلى مناقشة الماتن تسره في هذين البيانين. وابتداء ناقش قدس سره حول البيان الثاني للمحقق التستري، وقد أجاب رحمه الله على البيان الثاني بجوابين. الجواب الأول أن الذين يشترطون ويعتبرون في المعاطاة القبض والإقباض، ما غرضهم من ذلك؟ غرضهم إنما هو حصول إنشاء التمليك وإيجاد السبب المملك بهذه الوسيلة، أعني بوسيلة القبض والإقباض، لأن المفروض أن لا قول في البين، فلا بد من إنشاء التمليك من عمل وفعل، ألا وهو القبض والإقباض. فإذا هذا الفعل، أعني القبض والإقباض، أيضا من الأسباب المملكة. ولما كان اشتراط القبض والإقباض في المعاطاة لغاية ولهدف تحقق السبب المملك وإنشاء التمليك، فنقول: ما المانع في أن يكون حال إقباض الفضول حال إنشائه القول بصيغة ملكت؟ فكما أن الفضول يأتي بالصيغة لسانا بقصد الإنشاء، فكذلك يأتي بالإقباض خارجا بقصد الإنشاء أيضا. وعندها: فلماذا تفرقون بينهما؟ تحكمون على بيع الفضول بالصحة؟ تحكمون على بيع الفضول قولا بالصحة، بينما تحكمون على معاطاته، أعني بيعه الفعلي، بالبطلان والفساد بعد أن لم يكن فرق بينهما. الجواب الآخر للماتني قدس سره على البيان الثاني للمحقق التستري، وحاصله أنكم ذكرتم بأن القبض والإقباض لا بد أن يكون مقارنا مع طيب نفس المالكين، لا بد أن يكون مقارنا مع تراضي الطرفين. فنتساءل، أليست أدلة اعتبار طيب النفس واحدة؟ نقطع بأنكم سوف تجيبون بأنه نعم، الأدلة واحدة. فنتساءل، إذا كانت الأدلة على اعتبار طيب النفس، إذا كانت الأدلة واحدة، فلماذا إذن تفرقون بين البيع القولي للفضولي وبين البيع الفعلي له، أعني معاطاته؟ فلماذا إذن تفرقون بين البيع القولي للفضولي وبين البيع الفعلي له؟ ففي بيعه القولي لا تشترطون مقارنة الرضا من المالك، بينما في معاطاته تشترطون ذلك، وتقولون بأن القبض والإقباض لا بد أن يكون مقارنا مع رضا المالك. فالحق أن يقال إن المقامين، أعني مقام بيعه القولي ومقام بيعه الفعلي، من واد واحد. فإذا كانت المقارنة والاقتران بالرضا شرطا، فلا بد أن تكون شرطا في كلا المقامين. وإن لم تكن المقارنة شرطا، فلا بد ألا تكون شرطا في كلا المقامين. وحيث أنكم لا ترون المقارنة مع الرضا، لا ترون المقارنة شرطا في البيع القولي للفضولي، فإذا لا بد وألا تكون شرطا في البيع الفعلي للفضولي، أعني معاطاته. وعليه فالبيان الثاني مما أفاده المحقق التستري رحمه الله لا يرجع إلى معنى محصل. قال رحمه الله وفيه، وقلنا ابتداء يجيب على البيان الثاني للمحقق وفيه أي وفي بيان المحقق ثانيا عندما قال ومشروط قبل سطرين ومشروط أيضا بالقبض والإقباض من الطرفين أو من أحدهما حال كون شنو مقارنا لكلا الأمرين الأمرين يعني التراضي والقصد. قال وفيه أجاب بجوابين. الجواب الأول هذا أن اعتبار الإقباض والقبض في المعاطاة عند من اعتبره يعني عند من اعتبر القبض والإقباض فيها أي في المعاطاة ما هو غرضهم؟ قال إنما هو لحصول إنشاء التمليك أو الإباحة بهذه الوسيلة أي بوسيلة الفعل الخارجي من القبض والإقباض. فهو أي فالقبض والإقباض عند الفقهاء من الأسباب الفعلية يعني من الأسباب المملكة فعلا كما صرح يذكر بعض الشواهد كما صرح الشهيد الأول في كتابه القواعد والفوائد كتابه هذا من جملة القواعد الفقهية صرح بمن قال والمعاطاة عند الفقهاء عقد فعلي يعني المعاطاة سبب مملك ذاقر عقد فعلي عبر عنها بالعقد وأن هناك يصير عقد يصير نقل ويصير انتقال وفعلا. ولذا الشاهد الآخر ذكر بعض فقهاء الحنفية القائلين بلزوم المعاطاة وهذا تقدم سابقا أن بعض فقهاء الحنفية يرون بأن المعاطاة تفيد الملكية اللازمة في قبال رأي مشهور فقهائنا أن البيع قالوا أن البيع ينعقد واحد بالإيجاب والقبول اللي هو العقد القولي اثنين قالوا وبالتعاطي. فعبر هذا البعض من فقهاء الحنفية عبر عن كليهما هم البيع القولي هم البيع الفعلي عبر عن كليهما بمن بعنوان البيع وأن هناك عنوان البيع ينطبق ويصدق مثل ما بالإيجاب والقبول كذلك بالتعاطي. وحينئذ أي وحينئذ كان اشتراط القبض والإقباض في المعاطاة بهدف تحقق سبب مملك حصول إنشاء التمليك قال فلا مانع. فأي مانع من أن يقصد الفضولي بإقباضه المعنى القائم بنفسه المقصود من قوله ملكتك يعني شو يكون شو المانع أن يكون حال إقباض الفضولي حال إنشاء القولي مثل ما ينشئ بالصيغة لسانا خلي ينشئ بمن بإقباضه الخارجي. واعتبار الجواب الثاني للشيخ الماتن على البيان الثاني للمحقق اللي قررناه واعتبار مقارنة الرضا واشتراط مقارنة طيب النفس من المالك للإنشاء الفعلي يعني هذا اعتبره للإنشاء الفعلي دون القول مع اتحاد أدلة اعتبار الرضا وطيب النفس في حل مال الغير هذا التفريق قال لا يخلو خبر واعتباره لا يخلو عن تحكم قول بلا دليل بعد أن كان الدليل على اشتراط طيب النفس واعتبار الرضا من المالك بعد أن كان الدليل واحدا فلماذا الفرق بين البيع القولي للفضولي وبين البيع الفعلي له أعني المعاطاة. ليش في البيعه في بيعه القول لا تشترطون مقارنة الرضا بينما تجون في معاطاته تشترطون ذلك. وما ذكره الشهيد الثاني أمس ذكر ضمنا كلام الشهيد قال أن المكره والفضول قاصدان لللفظ دون المدلول، قاصدان لللفظ دون المدلول. يقول الشيخ رحمه الله وما ذكره الشهيد الثاني اللي عبارته أن المكره قاصد لللفظ دون المدلول، قال لا يجدي فيما نحن فيه اللي هو وقوع الفضول في المعاطاة. علل لأننا لا نشترط، علل ماذا الشيخ؟ علل أن ما ذكره الشهيد الثاني لا يجدي فيما نحن فيه. الوجه في عدم إجداء، يعني لا يجدي في عدم إجداء ما ذكره الشهيد فيما نحن فيه، أن ما ذكره الشهيد هو أمر زائد على مجرد القصد إلى مدلول اللفظ، وذلك الأمر الزائد هو الرضا، باعتبار أن الشهيد الثاني يشترط الاقتران بالرضا في كلا المقامين، أعني البيع القولي للفضولي والبيع الفعلي له، باعتبار أن الشهيد الثاني يشترط الاقتران بالرضا في كلا المقامين. ونحن الماتن يقول عندما يقول لأننا لا نعتبر، ونحن لا نعتبر ولا نشترط الاقتران بالرضا في البيع القولي، فكيف نعتبره في البيع الفعلي؟ علامة استفهام. فإذا مراد الشهيد الثاني من النفي نفي مقارنة الرضا، لا نفي القصد إلى المدلول، سواء كان ظاهر عبارة الشهيد الثاني توحي أنه جاي يقول أن المكره قاصد لللفظ دون المدلول، ولكن بعد التعرف على يعني رأيه ومبانيه في هذا المورد وفي مورد آخر أنه اشترط ماذا؟ الاقتران بالرضا في كلا المقامين. الشيخ الماتن يقول احنا ما نشترط الاقتران بالرضا في البيع القولي، فكيف نشترطه في البيع الفعلي؟ فمراد الشهيد من النفي نفي الاقتران بالرضا، لا نفي القصد إلى المدلول بداهة. ليش؟ بداهة أن المكره قاصد إلى مدلول اللفظ ولكنه فاقد للرضا. الآن المكره لما نسأله نقول أنت بعت الآن إكراها، أنت لما قلت بعتك، عندما قلت ملكتك، بعت أي شيء من هذه الألفاظ، أنت ما كنت قاصد للمدلول أبدا، يعني ما تدري أنه ذولا جابريك على أن تبيع دارك تبيع كتابك، يعني بس اللفظ أنت قاصده والمعنى ما تدري به. يقول لأني لو ما أدري المعنى واي أهون لي، يعني المشكلة لأنه أدري بالمعنى لأنه جاي يجبروني على أن أبيع هذا الشيء ولكني فاقد علما للرضا، يعني عقدي هذا ما مقارن ويا الطيب، ما مقارن ويا الرضا. بداهة أن المكره قاصد للمدلول ولكنه فاقد للرضا وليس فاقدا لقصد المدلول. فإذا مراد الشهيد الثاني نفي الاقتران بالرضا، وهذا أعني اشتراط الاقتران بالرضا مما لا دليل عليه. لذا ما ذكره الشهيد الثاني وإن كان تاما في حد ذاته بعد هذا التوجيه وهذا التفسير وإن كان تاما في حد ذاته إلا أنه لا يجدي لا ينفع فيما نحن فيه بعد عدم وجود دليل لنا على اعتبار مقارنة الرضا. قال وما ذكره الشهيد الثاني لا يجدي فيما نحن فيه لأننا لا نعتبر في فعل الفضول معاطاته أزيد مين من القصد، القصد الموجود في قول الفضولي. ليش لا نعتبر أزيد؟ المراد من الأزيد هنا شنو؟ الرضا، الاقتران بالرضا. المراد بالأزيد الاقتران بالرضا. هذا الاقتران بالرضا ما عندي دليل عليه، قال لعدم الدليل. ولو ثبت الآن، لو ثبت بالدليل اعتبار الاقتران بالرضا في البيع أو في العقد الفعلي، لو ثبت، قال ولو ثبت، أي ولو ثبت بالدليل اعتبار واشتراط الرضا في العقد الفعلي، قال لثبت منه اعتبار المقارنة مع الرضا في العقد القولي أيضا. ليش؟ لوحدة الدليل وأن كليهما عقد بيع. إلا أن يقال، استدراك، إلا أن يقال، إلا أن يقال بأن مقتضى الدليل هو أنه في جميع الموارد لا بد أن يكون العقد مقارنا مع طيب نفس المالك. غاية الأمر خرج من تحت هذا الدليل خصوص بيع الفضول إذا كان قوليا، خرج خصوص بيع الفضول إذا كان قوليا بالدليل الخاص، فلم يشترط فيه الاقتران بالرضا. أما معاطاة الفضول فحيث لم يدل دليل خاص على استثنائها وإخراجها فتكون باقية تحت ذلك الدليل، وحيث أن المعاطاة من الفضول لم تكن مقارنة مع طيب نفس المالك لأنه فضولي، وحيث أن معاطاة الفضول لم تكن مقارنة لطيب نفس المالك فهي فاقدة لهذا الشرط، لشرط الصحة. وعندها فمن هذه الجهة تقع المعاطاة باطلة وفاسدة. إلا أن يقال بهذا الدليل، ولكنك استدراك على الاستدراك، ولكنك عرفت سابقا أن عقد الفضول ليس أمرا استثنائيا وعلى خلاف القاعدة والقانون، بل هو أمر على وفق القاعدة. وإذا كان عقده على مقتضى القاعدة فأي فرق بين أن يكون عقده قوليا أو يكون عقده فعليا أعني معاطأته. والحق لدى الشيخ قدس سره عدم اشتراط الاقتران بالرضا في شيء من المقامين، قال إلا أن يقال إن مقتضى الدليل هو ذلك، يعني مقتضى الدليل أنه جميع الموارد العقد لابد يكون مقارن لطيب النفس لرضا المالكي. إيش خرج عن تحت؟ قال خرج عن تحت هذا الدليل بالدليل، أي بدليل خاص. إيش خرج؟ خرجت معاملة الفضول إذا وقعت بالقول، وأما معاملة الفعلية يعني المعاطات فهي باقية تحت ذاك الدليل، وحيث معاطات الفضول ما بها مقارن للرضا لطيب النفس فهي فاقدة لذاك الشر فتقع فاسدة. هذا استثناء. هكذا يجي الاستثناء الاستدراك اللي على الاستثناء يقول لكنك قد عرفت أن عقد الفضول ليس على خلاف القاعدة، ليس أمر استثنائي بل هو على وفق القاعدة. إذا كان على وفق القاعدة فشنو الفرق بين أن يكون عقد الفضول قوليا أو يكون عقد شنو فعليا بالقبض والإقباض الخارجي؟ نعم، لو قلنا من هنا يبدأ قدس سره في الجواب على البيان الأول للمحقق، البيان الأول للمحقق التستري. ولكن قبل أن يذكر الجواب يعيد لنا تقرير البيان الأول بأسلوب آخر وبصياغة أخرى. ونحن قررنا في الدرس الماضي البيان الأول للمحقق التستري، فالآن هو راح يعيد هذا البيان بأسلوب آخر. قال نعم لو قلنا البيان الأول للمحقق كان أن القبض والإقباض مائلة مدخلية وين؟ في حقيقة المعاطات. حقيقة المعاطات متقومة بمن؟ بتراضي الطرفين مع قصد التمليك أو الإباحة، لسويناها صغرى وكبرى والنتيجة. قال نعم لو قلنا إن المعاطات لا يعتبر فيها قبض، القبض والإقباض لا مدخلية لهما في حقيقة المعاطات، ولو اتفق القبض معها هاي أحيانا يصير من باب الاتفاق، ولكن ليس القبض علة في المعاطات، ليس القبض ماذا جزءا أصيلا أو بل أصيلا في المعاطات ولو اتفق، بل السبب المستقل للمعاطات هو ماذا قلنا اللي أمس؟ قلنا تراضي الطرفين زائدا القصد، قصد الملكية أو الإباحة. قال بل السبب المستقل والعلة التامة لحصول المعاطات خارجا هو تراضي المالكين بملكية أو مالكية كل منهما لمال صاحبه. هسه هذا التراضي كان مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء كان هذا التراضي معه إيصال ووصول أم لا، أم لم يكن هناك إيصال ووصول، مجرد تراضي بعد لا هذا موصل مال للآخر ولا هو قابض مال الآخر. قال سواء كان هذا التراضي مطلقا أو مع وصولهما، يعني وصول المالين مال كل منهما للآخر أو وصول أحدهما. قال لو قلنا إن المعاطات لا يعتبر فيها القبض والإقباض وإنما حقيقة المعاطات متقومة بالتراضي، زين ممكن هاي المعاطات بعد تصدر من الفضولي؟ قلنا بعد ما ممكن. ليش؟ لأنه متقومة بالتراضي ولا تراضي في الفضولي. إذا قال لم يعقل وقوع المعاطات من الفضول، هذا احنا أمس وصلنا له من خلال صغرى وكبرى ونتيجة. نعم الواقع منه أي من الفضول، يعني الحاصل من الفضول شنو؟ مجرد إيصال المال، وتراضي ماكو طيب نفس المالك ماكو مجرد ياخذ هذا المال يوصل المال للشخص الاخر، ياخذه من انا من المال من المالك الاصيل مثلا وينطي المال للمشتري. قال نعم الواقع منه اي من الفضول مجرد ايصال المال. زين، هل ان الايصال الى مدخليه في حقيقه المعاطاه؟ فلا. قال والمفروض انه ان الايصال لا مدخل له في المعامله. الكلام رضا المالك، إجازة المالك لاحقا. قال فإذا رضي عقيب هذا الإيصال، عقيب هذا الإيصال، إذا رضي المالك بمن بمالكية من وصل إليه المال، إذا تحققت الإجازة. قال تحققت المعاطاة من حين رضا المالك الأصلي، إذ المفروض أن الرضا هي المعاطاة. مو قلنا السبب المستقل للمعاطاة شنو؟ الرضا، تراضي المالك، تراضي الطرفين، رضا المالك. الرضا إذا تحقق المعاطاة تحققت. ولم يكن منه هذا الرضا، ولم يكن إجازة وإمضاء علما لمعاطاة سابقة، لأنه قبل الرضا ماكو معاطاة. بالمجرد أن الفضولي يشيل هذا المال يوصل هنا كيف تتحقق المعاطاة؟ ما لها مدخلية. إيش وقت المعاطاة تحققت؟ من رضا المالك الأصيل. لما إجا رضا المالك تحققت المعاطاة. قبل هاي ماكو معاطاة سابقة حتى نقول هذا الرضا هو إجازة وإمضاء المن لمعاطاة سابقة. ولم يكن هذا الرضا إجازة لمعاطاة سابقة. فإذا المعاطاة لا تتصور ولا يتعقل صدورها من الفضول بعد أن كانت معاملته فاقدة للتراضي. لكن الإنصاف، هذا جواب الشيخ رحمه الله على البيان الأول. لحد الآن أعاد البيان الأول بأسلوب آخر، قال لكن الإنصاف أن هذا المعنى غير مقصود. يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم أعزائي، بارك الله فيكم.